الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أهلا وسهلا بك.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الصيام والزكاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء مع هذه السلسلة وهي سلسلة فقه الصيام والزكاة. واليوم إن شاء الله أذكر ما تيسر من أحكام الصيام، وذلك بالحديث عن شروط الصيام. الصيام له شروط وجوب وله كذلك شروط صحة، ولكي يقبل الصوم من الصائم ينبغي أن تتحقق في هذه الشروط. فشروط الوجوب: الإسلام، وهذا شرط لعام لمن خطب بفروع الشريعة، فلا يقبل من الإنسان إلا إذا أسلم ودخل في الإسلام ونطق بالشهادتين، حينئذ يقبل منه فرض الصيام أو ركن الصيام. فعلى ذلك، بناء على ذلك، كصيام مخاطب به كل الناس، مسلمهم وكافرهم، ولكن لكي يجب بمعنى وجوب تعبدي وتبرأ به الذمة، فلا بد فيه من الدخول في الإسلام. فالمسلم إذن يقبل منه الصوم مع بقية الشروط، ومن تعبد بالصوم صوم المسلمين يجب أن يسلم. وهنا تأتي مسألة: لو أسلم الإنسان أو الكافر في نهار رمضان، فالمطلوب منه، اختلف العلماء فقالوا، منهم من قال يمسك وعليه القضاء، ومنهم من قال يمسك ولا قضاء عليه في هذا اليوم، وبعد ذلك يجب عليه أن يكمل الشهر مع المسلمين، لأنه الآن تحقق فيه هذا الشرط وهو الإسلام. وهذا الصحيح، إذا أسلم في أثناء النهار فحينئذ صار مسلما، يمسك احتراما للشهر ولأنه وجب عليه الصوم، ولم يلزمه قضاء هذا اليوم، وذلك لأن الوجوب مرتبط بالعلم، أتما علم الإنسان وجب عليه الصوم. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض صوم عاشوراء أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى القرى والأمصار في المدينة، يعني حول المدينة، أن ينادي مناد: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. فمن كان صائما يتم ويصح منه صوم عاشوراء، ومن أصبح مفطرا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم بقية يومه، يعني يمسك بقية اليوم. شاهد من الحديث أنه لم يأمرهم بالقضاء لأنهم علموا بوجوبه في أثناء النهار. فهكذا أيضا إذا أسلم الإنسان في نهار رمضان فهذا حينئذ يمسك ولا يقضي هذا اليوم، ويتم صيام الشهر مع المسلمين. الشرط الثاني البلوغ، يعني أن يبلغ المسلم، وفي سن التمييز يدرب على الصوم، ما صام واستطاع أن يصوم من الأيام صام أو من النهار، كما كان الصحابة يدربون صبيانهم على الصيام، وإذا بكوا بكى الصبي وأعطوه اللعبة من العهن لكي يلعب وينسى ويتم الصوم. فالمميز من الصبيان يدرب على الصيام بحيث إذا بلغ لا يشق عليه الصوم، فإذا ظهرت عليه علامة من علامات البلوغ حينئذ يجب عليه الصوم إذا بلغ، إما بالسن مع اختلاف العلماء، من قال 15 سنة ومنهم 18، أو بالعلامة البارزة من العلامات وهي نبات أو ظهور الشعر في الأماكن المعروفة أو الاحتلام. بالنسبة للأنثى تزيد الحيض، فإذا بلغ الصبي وجب عليه الصيام فصار من أهل التكليف، وإذا بلغ في النهار يعني الصبي في النهار بلغ لم يكن صائما فبلغ، مثلا كان نائما في الظهر أو الضحى فاحتلم، معنى أنه بلغ، نحن في نهار رمضان، حينئذ يمسك لأنه وجب عليه الصوم ولا يقضي هذا اليوم على الصحيح. ومنهم من قال عليه القضاء ومنهم من قال لا يقضي، وصحيح أنه لا يقضي ويمسك لأنه لم يجب عليه الصوم إلا في أثناء النهار، والوجوب تابع للعلم، فعندما الوجوب تابع للبلوغ، عندما بلغ وجب عليه الإمساك. فإذا بلغ الصبي في أثناء النهار أمسك بقية اليوم. الشرط الثالث العقل، وهو شرط التكليف، لأنه لا تكليف مع ذهاب العقل، فإذا فقد الإنسان العقل لم يجب عليه الصيام سواء كان صغيرا أم كبيرا، لأنه حينئذ لا تكليف عليه. فلو جن العاقل أو أصلا ولد وهو مجنون فلم يلزمه الصوم، لأن الصوم يحتاج نية، يحتاج عقل وعقد نية، هو ليس يعني يدرك العبادة ولا يدرك النية. كذلك الكبير في السن إذا فقد عقله صار يعني لا يعرف الوقت، لا يعرف الناس، لا يعرف الزمن، في هذه الحالة أيضا لا يجب عليه الصوم ولا الإطعام، لا يطعم عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. الشرط الأخير القدرة على الصيام، يعني أن لا يمنع المسلم مانعا من الصوم كالمرض أو السفر، فإذا وجد مانع أفطر، وإن كان المانع مؤقتا كالمرض العارض أو السفر قضى بعد ذلك الأيام التي أفطرها بسبب المرض أو السفر، وإن كان المانع دائما كالمرض الدائم الذي لا يرجى برؤه ولا يمكن الصوم معه، في هذه الحالة يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نعم معنا أخ نبيل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ نبيل تفضل.
زاد فضلك. عندي سؤالين. أحيانا الشخص لما يدخل صلاة الفجر مثلا من الاستعجال مثلا بدأ ما يقول ناوي أصلي سنة الفجر قال أنا أصلي فرض الفجر. هل وقعت الصلاة الآن يعني ما أقدر أسلم حتى لو سلمت وصليت السنة؟ هل يعني وقع القول يعني أن صليت أنا الفرض مش السنة؟ واضح السؤال؟
واضح نعم أخ نبيل.
السؤال الثاني هل الدعاء يعني لو أنا دعيت دعاء في غير الوقت والزمان يعني إيش وين مكان هذا الدعاء يكون؟ مثلا يعني أنا كنت صغير مثلا أقول يا الله مثلا إني أصير مثلا رجل متزوج مثلا وعندي كذا كذا وبيت وكذا وأنا عمري مثلا في عمر 11-12 سنة، هل هذا الدعاء يخزن مثلا بهذا اليوم؟ وين مكان هذا الدعاء؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير. الله يحفظك أخ نبيل. تسمع إن شاء الله الإجابة. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله تفضل.
نعم. كنت في البحرين أمس وقمت يعني بالليل وصليت القيام الليل وصليت وتر في البحرين هذا. ويا ناس انتصر الأولاد يجون صلي جماعة ذا الشقة. يعني الوضع قابلين صليت قليل صليت قال كيف صليت كيف أنا عاكس القبلة بدون الصلاة على الغرب صليت على الشرق عكس تمام القبلة. أعوذ بالله طيب الحين هل هالصلاة عيثة ولا يعني ما الصلاة هي صلاة قيام الليل والوتر
إن شاء الله؟
سنين قبل اليوم الأولي وهذا الثاني ما في كيف دار بال عنها فلو صلت. السؤال الثاني يعني في آخر شعبان حين عشر من شعبان هل يصوم العشر كامل يجوز ولا يوم ثاني الخميس ما تو إذا يصوم الاثنين وخميس يوم بيب كل صلاة في هذا حتى صمت يوم بيب هاك في الجسم
إن شاء الله
هل يجوز ولا؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. جيب فضل شيخ سؤال الأخ نبيل يقول دخلت للمسجد ويقول بدل أن يعني أقول في النية سأصلي سنة الفجر قلت يعني بالخطأ سأصلي فرض الفجر، فيقول في هذه الحال كيف أتصرف إذا سلمت؟ يعني الشيخ يقول سلمت من الصلاة هل وقعت فرض أم وقعت نافلة أو كيف أتصرف؟
نعم واضح من سؤال الأخ يتضح أمران. الأمر الأول أنه ذاهب إلى المسجد ليصلي فرض الفجر ولكن قبل الفرض يريد أن يصلي الراتبة راتبة الفجر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني واضح أيضا من كلامه أنه يتلفظ بالنية ويقول نويت أصلي كذا. هنا طالما أن النية المنعقدة في القلب قد نوى بها النافلة بلا شك ويعلم من نفسه من الداخل أنه الآن يصلي النفل أو الراتبة راتبة الفجر لأن الفرض لم يقم بعد ولم يصطف مع الجماعة لصلاة الفرض وإنما يعلم الآن أن الفرض لم تقم لكن حصل عند سبق لسان، إذن يقول نويت أصلي الراتبة أو سنة الفجر قال نويت أصلي فرض الفجر. هذا الاختلاف في اللفظ لا يضر في الصلاة لا يفسدها لأن النية الداخلية ناوي قد نوى راتبة الفجر، والأهم هو النية في الداخل القلب لأن العلماء قالوا النية محلها القلب وهذا هو الصحيح. ولا يوجد إنسان عاقل مدرك يريد أن يصلي الراتبة وينوي الفرض، إلا إذا أشكل عليه الوقت. أما وهو مدرك للوقت وقد دخل المسجد ويعلم أن الفرض لم تقم، لا شك أنه في داخله نوى الراتبة، فهو عقد الراتبة في نيته، وهذه هي النية المطلوبة لتصحيح العبادة. أما اللفظ لا يهم، فتكون الصلاة التي صلاها قبل هي الراتبة، ثم لما قامت صلاة الفرض دخل مع الجماعة هي الفرض. ونوصي الأخ بأن لا يتلفظ بالنية لأن لا يحتاج إلى ذلك، وإن كان بعض الفقهاء يقول بها من باب التوكيد، لكن الصحيح أنه كما قال أهل العلم النية محلها القلب، والتلفظ بها لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا ورد في هديه أو في سنته، مع كثرة صلاته في المدينة والصحابة رصدوا صلاته كلها من التكبير إلى التحليل والتسليم، حتى قراءته، حتى حركة فكيه. لما قيل لابن عباس كيف عرفتم قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية، قال من حركة لحييه أو فكيه، لاحظوا أنه يقرأ في الصلاة السرية لا يصمت، فعرفوا أنه يقرأ. فلم ينقل عنهم أنه كان يقول نويت أصلي الظهر نويت أصلي العصر، لم ينقل عنه هذا، إنما هذا اجتهاد من بعض الفقهاء فيما بعد، والفقهاء آخرون قالوا لا يتلفظ، بل بعضهم قال التلفظ بها بدعة. فالمهم أنه لا يتلفظ بالنية، والتلفظ بها يؤدي لمثل هذا، إما الوسوسة مستقبلا، وإما مثل هذا الخطأ سبق لسان يحدث فيحصل عند الإنسان اضطراب. فالمسلم عندما يتوضأ يخرج من بيته يتجه إلى المسجد يعرف أنه ذاهب لصلاة الفجر، هذه هي النية، ويدخل هذه هي النية المطلوبة، ويستحضر هو في نفسه النية أنه الآن يصلي الراتبة، ثم تقام الصلاة فسيدخل في صلاة يعني الفرض، فهذه هي النية، يعلم من نفسه الآن يتقدم إلى فرض الفجر، هاي النية المطلوبة. لا يكلف نفسه المسلم، لا يكلف المسلم نفسه أكثر من هذا، لكي لا يدخل بعد ذلك في وسوسة الشيطان. فالخلاصة لنصيحة للأخ، لا تتلفظ بالنية، لأن هذا ليس له دليل من السنة، ويؤدي كما ذكرت لك لمثل هذه الإشكالات التي عندك، فاترك النية في القلب. ثانيا، صلاتك التي صليتها هي الراتبة، لأن هذا هي النية اللي كانت منعقدة في قلبك، ما حدث من سبق اللسان لا يؤثر في صحة الصلاة، لأن المؤثر النية الداخلية وليس اللفظ الظاهر الذي قد يخطئ فيه، والذي أصلا غير مطلوب شرعا، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول بالنسبة للدعاء، إذا دعا الشخص بدعاء يقول يعني لا يناسب عمره أو وقته أو زمانه، كان يدعو مثلا شخص يعني في يعني صغير يدعو بأن يرزق بالذرية وهو صغير لم يتزوج، أو يقول مثلا شخص كبير بأن يدعو أن يرجع مثلا شباب وهو كبير في السن، مثل هذه الأدعية الشيخ، هل يعني كيف تكون وهل يعني تصح؟
غالب الدعاء أصلا لمستقبل الإنسان، وقد يكون دعاء في الحال، لأن الإنسان قد يضطر في الحال إلى دعاء، كان يصاب بمرض فيبدأ بالدعاء، أو يحتاج للمال فيبدأ بالدعاء، أو يحتاج أن يدعو لأحد من أقربائه من أصدقائه من يعز عليه فيبدأ له بالدعاء، فهذا الدعاء في الحال. وهذا ليس فيه إشكال، لأن دعاء كان له سبب في الحال. وهناك دعاء للمستقبل كدعوة الإنسان لأولاده لذريته، كدعوته كذلك لإخوانه، فهذه كلها أدعية في المستقبل، وهذا جائز، لأن الإنسان إما يعيش في الحال في الواقع فيحتاج إلى شيء، وإما أنه يتأمل شيئا مستقبلا، يتأمل وظيفة، يتأمل غنى، يتأمل شفاء، يتأمل ذهاب أذى، أو يدعو لذريته بذرية صالحة بالتوفيق بالصلاح. فليس هناك إشكال أبدا في الدعاء للمستقبل، ليس في ذلك أي إشكال، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس، دعا لأنس أن يبارك له، يبارك له لما كان يخدمه، دعا له فرزق أنس كثرة الذرية ورزق كذلك طول العمر، كما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا يخدمه، كان غلاما صغيرا يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له عليه الصلاة والسلام، فكان أنس من أواخر من مات من الصحابة، آخر الصحابة موتا، أطال الله في عمره ورزق كذلك ذرية كثيرة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان غلاما صغيرا، فهذا واضح في السنة. كذلك في القرآن دل على ذلك، والله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن الدعاء للمستقبل جائز، بل إن مريم عليه السلام دعت كذلك، فدعي لها بالخير ودعت لها الأم امرأة عمران، ولما دعت وقالت لما أنجبتها وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، كانت صغيرة لما وضعتها، كانت صغيرة فسمتها مريم ودعت لها ولذريتها وهي صغيرة، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فحفظها الله، وحفظ الله عيسى بن مريم عليه السلام بدعوة جدته. ولذلك كل مولود يولد ينغزه الشيطان يؤذيه فيصرخ، إلا عيسى عليه السلام لم يتمكن من ذلك، لأن دعت له يعني الجدة بذلك فحفظ. فهذا قبل أن يوجد، قبل أن يولد. فالمسلم إذا شعر بحاجة في الدعاء للمستقبل سواء لنفسه أو لذريته لا مانع من ذلك، كما ذكرت لكم الأدلة. أما أين يحفظ؟ يحفظ عند الله، كما قال تعالى وما كان ربك نسيا، يحفظ عنده سبحانه، وهو الذي ألهم عبده الدعاء. فحينئذ إن كانت دعوة صادقة من قلب مخلص استجيبت إن شاء الله تعالى، وادخرت له للوقت المناسب. حتى الإنسان في الحال لما يدعو، إن رأى الله عز وجل يعلم علمه الغيب ينفع هذا الإنسان الآن أن يستجيب له فيستجيب له، أو يعلم أن المستقبل أفضل فيدفع عنه بلاء، أو يعلم أن الأفضل أن يدخر له هذه الدعوة ليوم القيامة فلا يستجيب له، يدخرها فيجدها أمام يوم القيامة. فما يختاره الله هو الخير، لكن المهم أن ذلك محفوظ عند الله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، إن شاء الله في لقاء الغد نجيب على ما تبقى من أسئلة. أشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال محمد الجابري، من الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.